البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حين نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية نجد أن أكثر ما أضر بها وما دمرها وما جعلها ضعيفة أمام أعدائها هي الفرقة، وتلك الفرقة جاءت إلى الأمة الإسلامية بطرق مختلفة، تفرقة جغرافية، قبلية، حزبية، مذهبية، طائفية، كثير من أنواع الفرقة جاءت وكلها من خارج الإسلام، ليست من الإسلام في شيء. الإسلام وحدة، الإسلام تجمع، الإسلام ترابط، الإسلام أخوة. أوامر القرآن كلها تأمر المسلمين بالتوحد وبأن يكونوا أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فجاء أعداء الإسلام بكثير من أنواع الفرقة حتى وصلوا إلى أن أتوا لنا في العصر الحديث بحرية الرأي، حرية التعبير، وكثير من الأشياء التي تؤدي إلى العبودية وتحت مسمى الحرية، وكلها تركز على تفكيك، تمزيق النسيج الاجتماعي للأمة الإسلامية، تمزيق أيضا روابط الإسلام والروابط التي تجعل الأمة قوية. ومن أسوأ أنواع تلك الفرقة هي الفرقة المذهبية أو الطائفية، لأنها جاءت باسم الدين واستقرت في النفسيات وأصبحت المشكلة داخل النفوس، ويكون من الصعوبة أن تشفى نفوس قد مرضت، تكون من الصعوبة أن تعالج نفسيات فيها خلل. ليست المشكلة خارج النفس وإنما في داخل النفس. ومن أسوأ ما في الفرقة المذهبية أنها تجعل الإنسان يتعبد الله بالمعاصي، يحاول أو يظن أنه يقترب من الله وهو يبتعد، يظن أنه يتشبث بالدين وهو يتفلت من الدين، فتكون القضية أنه في حالة معصية وهو يظن أنه في حالة طاعة ويتقرب إلى الله بالمعاصي، حتى وصل الحال إلى أن يكون هناك تعبد لله بالتفرق نفسه. عندما قيل أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال اختلاف أمتي رحمة، فأصبح الإنسان يطلب الرحمة بالتفرق ويبتعد عن الآخرين لكي تنزل عليه الرحمة، فكانت مصيبة كبيرة جدا أصابت الأمة عندما جاءت هذه الفرقة وجاءت أنواع الفرقة وأوصلت الأمة إلى حالة سيئة جدا من الضعف أمام أعدائها، ومن أنها أصبحت لا تمثل الإسلام كما يريد الله سبحانه وتعالى. ومن المشكلة أو من المشاكل التي أصابت الأمة أن ينظر البعض من أبناء الإسلام نظرة طائفية إلى كثير من جوانب الإسلام وإلى كثير من مبادئ الإسلام وقيم الإسلام، فينظر إليها نظرة طائفية، وعند ذلك لا يستفيد حتى من الإسلام. حينما تجد أن بعض المسلمين ينظرون مثلا إلى قضية الولاية، إلى غدير خم وما فعله رسول الله في غدير خم، ينظرون نظرة طائفية وينسون أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومن فعل ذلك، فهل كان رسول الله طائفي؟ هل كان يمثل مذهب أو طائفة معينة من الطوائف التي نشاهدها اليوم بين أبناء الأمة؟ أم أنه هو الإسلام ومن يمثل الإسلام ومن جاء بالإسلام؟ وينسى الناس بسبب هذا الشد الطائفي الخطير، ينسون أن رسول الله ومن قال ذلك وفعل ذلك وأمر بذلك ووصى بذلك، فكيف ينظر المسلم نظرة طائفية إلى ما فعله رسول الله؟ الرسول كان مسلم وأمرنا أن نكون مسلمين، إذن هو جاء بالإسلام، ويجب أن نأتي وأن ننظر إلى ما فعله رسول الله على أنه هو الإسلام، حتى لو كنا نرى في نفسياتنا أنه طائفي أو أنه ينحاز إلى جهة معينة، يجب أن ننكر ما في نفسياتنا ونصدق ما جاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه ليس صحيحا أن الإسلام هو موافق النفسيات والشهوات والرغبات والميول والتوجهات، لا، مبادئ الإسلام فيها ما يخالف نفسيات، بل ما يكسر النفسيات، بل ما يكسر الشهوات، بل ما يركعها لله سبحانه وتعالى. تتعلم أن تخضع لله، وأن تنكر شهواتك، وأن تخالف رغباتك، وأن تكون كما أمر الله سبحانه وتعالى. لأن في الإسلام ابتلاء معنوي يكسر الحالة النفسية التي تحاول الاستعظام والاستكبار، وهذا هو ما أسقط الشيطان، أنه استعظم نفسه ورفض أن يسجد لآدم وفق أمر الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي لنجد أيضا أن من المسلمين من ينظر كما قلنا إلى بعض مبادئ الدين وكأنها خاصة بطائفة، خاصة بجماعة أو مذهب معين من المذاهب التي جاءت في الإسلام وليست من الإسلام، لأن القرآن حتى على مستوى الاسم سمانا مسلمين، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يمثل طائفة معينة، إنما هو رسول للبشرية كلها، وكل الطوائف وكل الفئات تدعي أنها تنتمي إلى رسول الله وتقتدي برسول الله، ولكن القرآن هو الحكم والذي يستطيع أن يبين لك، لأن القرآن كما قال الله عنه تبيانا لكل شيء، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو جاء ليجسد القرآن، ليطبق القرآن في أرض الواقع، يتلو القرآن ويجسد القرآن. ولذا حينما نأتي إلى مناسبة نعيشها هذه الأيام، وهي ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهم السلام، كم نجد من المسلمين ينظر إلى هذه المناسبة على أنها مناسبة طائفية خاصة بطائفة، وينسى أن الحسين أكثر الناس قربا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من أكثر الناس قربا من رسول الله، ومن أطعمه رسول الله ورباه رسول الله وعلمه رسول الله، وهو من ينتمي إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. بل يكفي الأمة أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال حسين مني وأنا من حسين، ماذا يريد الناس أكثر من ذلك من رسول الله؟ هل كان رسول الله ينطق عن الهوى أم أنه يتحدث بوحي من الله سبحانه وتعالى؟ ويتحدث أن الحسين منه، بمعنى أن الحسين يمثله، أقواله أقوال الحسين تمثل رسول الله، أفعاله تمثل رسول الله، ليس هناك أبلغ ولا أعمق من هذه الكلمة، أن يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط، أليس هذا كلام عظيم جدا؟ يبين لنا فيه النبي صلوات الله عليه وعلى آله أن للحسين امتداد إلى رسول الله، وتجد أن الأمة تنظر نظرة طائفية. من أين جاءت تلك النظرة؟ من أعداء الإسلام، ممن اخترقوا الإسلام، ممن حذر منهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ممن قتلوا الحسين، ممن فعلوا تلك الجريمة البشعة التي تعتبر من أبشع وأكبر الجرائم في تاريخ الإسلام، بحق وارث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بحق ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله، من قال فيها رسول الله من أغضبها فقد أغضبني. ولذا لا يصح أن ينظر الإنسان تلك النظرة الطائفية، لأنه يبتعد من رسول الله وهو يظن أنه يقترب، لأنه يعادي رسول الله وهو يظن أنه يواليه. ما هو السبب؟ نظر نظرة طائفية، لم يتخلص من تلك النظرة السيئة السلبية، لم يعرف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو من يوصي ومن يتحدث ومن يتكلم ومن يشد إلى أولياء الله، إلى ورثة الكتاب، إلى قرناء القرآن. وبالتالي لا يستفيد الإنسان من كثير من جوانب الإسلام ومن كثير من أعلام الإسلام ومن عظماء الإسلام، والسبب كله أنه نظرة غير قرآنية، غير إسلامية، نظرة جاء بها الأعداء وحذر منها الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.